بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة. والحربة أداة من ونوع من أنواع السلاح، تكون صغيرة ويطعن بها. ومعنى الصلاة إلى الحربة أي أنه يتخذها سترة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام إذا خرج إلى المصلى استحب له أن يتخذ شيئا أمامه تكون سترة. والسترة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، ومذهب الجمهور أنها مستحبة، والصحيح الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولحفاظه عليها وتعاهدها. الآن بعض الأئمة يعني عنده جدار مصيع مريع يتأخر عمدا، لماذا؟ يريد أن يغيظك. هل هذا معه مكسب؟ معه مكسب هذا؟ ما معه مكسب، هذا خاسر. يترك السنة من أجل أن يقول لك يا من تقول السنة واجبة انظر أنا أصلي لا غير سترة. والنبي عليه الصلاة والسلام على لحرصه على السترة يأخذ الحربة معه أو تؤخذ له وتركز بين يديه وهو في الصلاة، فلا ينبغي. فبعض الناس مثلا يقول الجمهور يقولون السترة سنة. طيب يا أخي ما ينبغي تترك السنة وهي متيسرة لك، الجدار واسع وعندك السواري ولله الحمد الأمور ميسرة، صلي إلى سترة. لكن بعضهم يأتي يعاند، يعني يدخل مثلا الآن هذه كم سواري عندنا في المسجد ويأتي يصلي في الوسط، ايش معنى هذا؟ اما جهل او تعمد لمخالفة السنة، تعمد لمخالفة السنة. لا يليق بالمسلم ان يتهاون في السنن. الان لو ان رجلا، لان كثير من الناس ما يفهم الا بهذه الامثلة، لو ان رجلا بجوار بيته دكان يبيع مثلا سمكا، وعنده سمك جيد وسعره مناسب، فيتكلف إلى أن يتجاوز هذا الدكان إلى الذي في آخر الشارع، وسمكه غير جيد وسعره عال، يقول ما هو واجب اني اشتري من عند هذا، انا بروح اشتري من عند هذاك. ايش سيقول الناس فيه؟ سيقولون هذا سفيه، يعني هذا بجوار بيتك وبضاعته جيدة وارخص وتذهب الى ذلك البعيد وبضاعته ليست بذاك وسعره اغلى. وهكذا الان بعض الناس يأتي عند السترة يبتعد، تعمد ذلك ويقول لك ويقول هي سنة. طيب سنة لا تضيع يا أخي، ما يحتاج منك يعني كبير جهد، يعني مشقة كونك تتحرك إلى السترة يحتاج منك إلى جهد وإلى مشقة وإلى طاقة، لا. فينبغي المحافظة على السنة، المحافظة على السنة. رجل صلى في وقت الكراهة فأنكر عليه سعيد المسيب، قال أيعاقبني الله على الصلاة؟ قال لا، وإنما يعاقبك على خلاف السنة، يعاقبك على خلاف السنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، تركز أمامه. وأنت تعجب من المتصوفة إذا رأوك تصلي خلف السارية قالوا انظر، يعني كأنهم يعبدون السارية، وهو يشد الراحل إلى القبر ويطوف ويصلي ويبكي ويخشع ويخضع، ويحصل له من الأحوال ما الله به عليم، عبادة وقربة وطاعة. هكذا يخالفون الدلائل الشرعية. طيب ماذا نقول الآن في النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الحربة، أنه يعبدها ويسجد لها؟ أقوال باطلة سببها الهوى والبدعة والضلالة. قال رحمه الله: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. والعنزة حربة صغيرة، ما يقال عنزة، عنزة. ذكروا أن محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا. فالله أعلم أهو كان على سبيل المداعبة أو كان هذا من الوهم. وتصحفت على بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شاه، يعني يريد يروي الحديث في المعنى، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شاه. فبعض الأشياء تحتاج إلى ضبط، العنزة غير العنزة. والمقصود من هذا الباب أنه يشرع أخذها أن تحمل إلى المصلى، حتى لا يفهم أن هذه جاءت مصادفة رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو ركزت له، وإنما كانت تحمل عمدا وقصدا من أجل السترة. وهذا يعتبر من جملة الأدلة التي يستثنى فيها حمل السلاح لغرض مثل السترة. فإذا قيل طيب لماذا ما أخذوا عصا، العصا لابد تحتاج إلى آلة تحفر، أليس كذلك؟ أي نعم. فلهذا يأخذون الحربة لأنها تركز فتثبت، خلاف العصا، العصا تحتاج إلى آلة حفر حتى تثبت، فلذلك أخذت الحربة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. هذا صريح، تحمل، كانت تحمل لهذا القصد، وتنصب بالمصلى بين يديه. وفي هذا أن سترة الإمام سترة للمصلين للمأمومين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تركز له، ولا أحد منهم يفعل شيئا من ذلك، دلالة على هذا. قال رحمه الله: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. هذا في شرعية خروج النساء لشهود العيد، الصلاة وسماع الخطبة والذكر ودعوة المسلمين، ولأجل أن يحصل تكثير المسلمين. ولا ينبغي أن تتخلف المرأة عن شهود صلاة العيد بحجة إعداد الطعام، فإن كثيرا من الأزواج ربما يمنع المرأة من أن تشهد العيد بحجة إعداد الصبوح، فيقول إذا خرجت متى سنرجع، ومتى تجهزون الصبوح، ومتى ومتى. نعم، فيقول لا ما في داعي لا تخرجي، ولكن هناك طرق ووسائل ممكن يعني تجهز شيئا من الليل ونحو هذا، إذا كان هذا الرجل ما عنده صبر يعني ما ممكن يصبر مثلا نصف ساعة أو ساعة، تجهز من الليل. لكن مشكلة ما يريد إلا حار وخارج من النار، ما يريد شيء يعني بايت. فالمقصود من هذا لا بد أن نعتني بهذه السنن، أن نعتني بهذه السنن وأن نقوم بها، ولا تمنع المرأة من شهود هذا الخير. رب كلمة تسمعها المرأة في الخطبة تنتفع بها وتعود بالخير إلى زوجها وإلى أولادها وإلى أبيها وإلى أمها وإلى أهلها. فنعم، وبعض النساء تتعذر مثلا بالأبناء، تأخذ أبناءها معها يشهدون الخير ويفرحون، وإنك إذا رأيت الأبناء في فرحة تفرح، إذا رأيت أبناءك في فرحة تفرح بفرحهم وتسر بسرورهم. وبعض النساء تتعذر بأنها حائض، فيقال حتى الحيض كنا يؤمرنا بالخروج وشهود العيد، تنظر وتسمع ولا تصلي. فلا ينبغي التخلف عن هذا الخير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد، حماد بن زيد أيوب بن أبي تميم السختياني ومحمد وابن سيرين، عن أم عطية. ما اسمها أم عطية؟ ما اسمها؟ من يجيب ويغلط؟ يجيب تجيب وتغلط؟ أجب عندك اسمها نسيبة. قالت أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة وهي بنت سيرين من نحوه، فأيوب له شيخان محمد بن سيرين وأخته حفصة. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى، يعني حتى ذوات الخدور أيضا يؤمرنا بالخروج لشهود العيد، فهذا مرغب فيه. وقول أم عطية أمرنا، الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات مصرحة بذلك. باب خروج الصبيان إلى المصلى، لأنه إذا أمر النساء بالخروج الصبيان أين يكونون؟ يتركون في البيت؟ لا، فإنهم يحملون. نعم يحملون، لكن من كان من الصبيان مميزا فإنه يقام في الصف، ومن لم يكن مميزا فإنه يجلس. قال يجلس أين ولا يقام في الصف. كان مميزا، يعني يعرف الوضوء وإيش ينقض الوضوء ويعرف الصلاة. أما الذي يدخل ويخرج يروح يكلم أخاه هناك ويرجع ثم يدخل في الصف ويأخذ حذاءه ويحطه وهكذا، هذا ما يقام في الصف، هذا يجلس بجوارك بجنبك أمامك ونحو هذا. ولا مانع من إخراج الصبيان، لأن الأمر بإخراج النساء يستلزم إخراج الصبيان معهم. إذا أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، فمن سيبقى في البيت؟ ما أحد سيبقى، فمعنى أيضا حتى الصبيان يخرجون. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى العيد ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. والشاهد من أن ابن عباس حضر ولم يكن يبلغ بعد. قال رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، والمعنى إذا قام يخطب العيد فإنه يقابل الناس يواجههم، لا أن يعطيهم ظهره ويبقى على حالته في صلاته، لا، فإذا صلى وفرغ من الصلاة فإنه يستدير ويقابل الناس بوجهه، ويقابل الناس بوجهه. وحديث أبي سعيد قد وصله المصنف وقد تقدم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فصلى العيد. عندكم يوم أضحى إلى البقيع؟ نعم. يوم أضحى إلى البقيع فصلى العيد ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه، هذا الشاهد. وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من هذا الرجل؟ من هو؟ ها قلبتم الصفحات؟ وقفتم؟ ها من؟ أبو نيار؟ لا، هو أبو بردة ابن نيار. أنا أبو بردة ابن نيار. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. والشاهد واضح، واستدل بهذا على أنه لم يكن هناك منبر. قال رحمه الله: باب العلم الذي بالمصلى. قال حافظ: تقدم في باب الخروج المصلى بغير منبر التعريف بمكان المصلى، وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالوا وكانت تسكن في دار أسامة، كذلك دار أسامة إنما كان بعد، وإلا فهو كان دار صفية. وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا عرف به، وهو المراد بالعلم، وهو بفتحتين الشيء الشاخص، فمعناه أن الشخص يعلم المصلى لا بأس في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، يحيى هو القطان وسفيان هو الثوري، قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس، والمر معنا في الإسناد المتقدم وكأنه في بعض النسخ فيه التصريح بأنه ابن عابس، قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال حافظ قوله ومعه بلال فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحو، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم متولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس وقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره، والشاهد عند دار كثير ابن الصلت، فتقول مثلا المصلى في المكان الفلاني ما في حرج في هذا، أو أن تعلمه بشيء. قال رحمه الله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، وقد تقدم الكلام على هذا، إذا لم تكن هناك مكبرات صوت فيشرع أن يعظ النساء، وكما تقدم أنه يكون من وراء حجاب، وأما مع وجود مكبرات الصوت فلا يحتاج الشخص إلى ذلك، فيكفي أنه يعظ الرجال والنساء عموما، ولا بأس أن يخص النساء بشيء من النصح والتذكير فيما يتعلق بهن، ويكون ذلك كافيا. والنساء يحتاجن إلى نصح وإلى تذكير لكثرة الغفلة عندهن ولبعدهن عن المساجد وعن مجالس الذكر، فتحصل عندهن الغفلة في رمضان، هي معارك في معارك مع المطبخ والصحون والأواني والقدور، ربما ما تجد وقتا لأن تقرأ، ولا تجد من يرحمها ويخفف عنها، قل لا داعي المطبخ من وقت كذا، يكون من وقت كذا، ولا داعي تفعله كذا وتفعله كذا، يكتفى بكذا، لكن لا، لابد كيد وكيد وكيد، المهم السفرة لابد تكون مليئة بحيث لو أخطأت يد انسكب الشيء ما في مجال، هكذا بعضهم يحب أن تكون السفرة مليئة بشتى وأنواع، يعني بشتى الأشربة والأطعمة، والمطلوب الاقتصاد والقناعة باليسير والحذر من الإسراف في ذلك. المقصود أن النساء يحتاجن إلى الوعظ وهي التذكير وهي النصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيتكن أكثر أهل النار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني، وفي قوله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، قال الحافظ أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال، أي بهذا القيد، والمعنى أنهن إذا كن يسمعن فلا يأتيهن، قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء وابن رباح عن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، لأن زكاة الفطر تكون قبل الصلاة. وهذا فيه بيان أن هذه الصلاة كانت في يوم الفطر كما قال يوم الفطر، وما جاء في بعض الروايات فطر أو أضحى، فيكون الحكم هنا بالجزم على أنه في الفطر. تلقي فتخا ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يعني يجلس الناس، قال وفي رواية مسلم يجلس الرجال بيده، وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعا، أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم. فيقوى البحث الماضي في آخر الباب الذي قبله، يعني ما يحضر أحد من الرجال إلا لمن دعت إليه الحاجة. نعم، جلسهم معناه ابقوا مكانكم حتى ينتهي من موعظة النساء ولا يحصل يعني ارتباك واضطراب. ثم أقبل يشقهم، يعني يشق صفوفهم، وفي هذا جواز تخطي الإمام إذا خرج للحاجة وللأمر. حتى أتى النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منا أنتن على ذلك، في هذا الموعظة بالقرآن والتذكير بالآيات وتنبيه السامعين هل هم ممن يعملون بهذه الآيات أم لا. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي، يعني الحسن بن مسلم. قال فتصدقنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فتصدقنا، حثهن على الصدقة. فبسط بلال ثوبا ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، وهذا ظاهر في موعظة الإمام للنساء في يوم العيد، ويعظهن بما يناسب ذلك المقام وبما يراه نافعا لهن، هذا هو المطلوب. وذكر الحافظ ما يتعلق بفوائد هذا الحديث، فمن أراد فليرجع إليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.